بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى. أحمده سبحانه وأشكره على آلائه التي تتعاقب وتترى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرتجي بها الدرجات العلى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أولي الفضائل والنهى ومن سار على نهجهم واقتفى، أما بعد، فطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وحي هلا بكم أحبة الإيمان مجددا في هذه اللقاءات المباركة العاطرة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون لنا ولكم زادا في الآخرة. إخواني الأكارم، لا يخفاكم أن النفس البشرية تحمل بين طياتها صفات متغايرة وطبائع مختلفة. هذه النفس تجد فيها المحبة والبغض، تجد فيها الرضا والغضب، تجد فيها الفرح والحزن، تجد فيها الشدة واللين، صفات متعددة مختلفة قد أوجدها الله سبحانه وتعالى في هذه النفس. وجاء الإسلام فدعا إلى تعزيز بعض هذه الصفات وتقويتها، ودعا إلى التخلص من بعض الصفات وإلغائها، ودعا أيضا إلى تحجيم بعض الصفات وضبطها. وفي هذه الليلة سوف نعيش مع صفة من صفات النفس البشرية، ألا وهي المحبة، صفة لا تنفك عن نفس الإنسان لأنه أحاسيس وعواطف ووجدان، فلا تنفك عنه المحبة. ولكن هذه المحبة لا شك أن لها أنواع ولها أحكام ولها تضاعيف كثيرة جدا. نحاول في هذه الليلة أن نمر معكم سريعا على بعض تفاصيلها وعلى بعض أنواعها لشدة الحاجة إليها. أول نوع من أنواع المحبة إخواني الأفاضل، محبة الله سبحانه وتعالى، هي أعلى الدرجات وأعلى الرتب. لا يقبل الله سبحانه وتعالى التفريط فيه، بل نفى النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان إن لم يحقق الإنسان هذا المعنى الجليل: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. بل من أجل ما يتذوق به الإنسان حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب الأشياء إليه. ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما من المخلوقات، من الأفعال، من الأشياء الموجودة في هذه الدنيا، وينال الإنسان الرفعة والدرجة العلية إن حقق هذه المحبة، كما ذكرنا سالفا في حديث أنس: لما جاء ذلكم الرجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة، متى الساعة؟ فقال: ماذا أعددت لها؟ فقال: ما أعددت لها شيئا، وفي رواية: ما أعددت لها كثير عمل، ولكني أحب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت، أنت مع من أحببت. هذه الصورة الأولى من صور المحبة، ولذلك علم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة أن تدعو بالدعاء الذي علمه لمعاذ: اللهم إني أسألك حبك، محبة الله سبحانه وتعالى. ولكن هذه المحبة قد يدعيها كثير من الناس. النصارى قالوا: نحن أبناء الله وحباؤه. كثير من الناس يدعي هذه المحبة، فهذه المحبة لوحدها لا تكفي. تأتي الصورة الثانية، وهي الثمرة الفعلية لمحبة الله سبحانه وتعالى، المحبة لله. في البداية قلنا محبة الله، المحبة لله، يحب الأعمال التي يحبها الله سبحانه وتعالى ويحبها الرسول صلى الله عليه وسلم، يحب الخيرات، يحب الطاعات. ألم تكن الصلاة قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي؟ بلى، يحبها. فالمؤمن يحب هذه العبادات، ولذلك العلامة الصادقة الفارقة: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. ما يكفي تقول أحب الله، لابد من اتباع، لابد من عمل، لابد من محبة الطاعات. الكفار الله سبحانه وتعالى سخط الله عليهم وأحبط أعمالهم. لماذا؟ ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله، كرهوا شرع الله، كرهوا العبادات التي فرضها الله سبحانه وتعالى، التي شرعها الله سبحانه وتعالى. فإذن النوع الثاني من أنواع المحبة، المحبة لله، تحب الأعمال التي يحبها الله سبحانه وتعالى. النوع الثالث من أنواع المحبة، المحبة في الله، المحبة في الله. وهذه الثلاثة إخواني الأفاضل علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ندعو بها مجموعة مع بعضها البعض. تقول: اللهم أني أسألك حبك، وحب من يحبك، وحب كل عمل يقربني إلى حبك. علمها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور الذي أخرجه الترمذي والإمام أحمد في مسنده مما حسنه الألباني. فيدعو الإنسان بهذا الدعاء. إذن النوع الثالث المحبة في الله، تحب الناس في الله، ليست محبة مصالح ولا دنيا ولا أموال، لا ترتجي لا درهما ولا دينارا، إنما محبة خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. هذه المحبة التي يرتفع أصحابها يوم القيامة، أناس كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم على منابر من نور يوم القيامة، الناس يستغربون من هذه المنازل العلية، المتحابون في الله عز وجل في ساعات وفي يوم الحسرات والندامة، حينما تدنو الشمس من رؤوس الخلائق، الله سبحانه وتعالى يقول: أين المتحابون في جلاله اليوم؟ أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي، جعلنا الله وإياكم منهم. وأيضا لما ذكر السبعة الذين يظلهم الله في ظله: ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه. من ثمار الإيمان أن يحب المرء لا يحبه إلا لله عز وجل. إن حققت هذه المحبة أحببت إنسان لأجل الدين، لأجل الإيمان، لأجل الآخرة، أبشر، أبشر بمحبة الله عز وجل. ألم يأتي في الحديث أن رجلا في حديث أبي هريرة زار أخا له في قرية فأرصد الله على مدرجته ملكا في طريقه، فقال: أين تريد؟ أين تذهب؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. فقال: هل لك من نعمة عليه تربها؟ يعني جئت لمصلحة، نعمة، شيء من أمور الدنيا؟ قال: لا، إلا أنني أحببته في الله عز وجل. فقال: إني رسول الله إليك بأن الله أحببك كما أحببته فيه. ينال الإنسان هذه الدرجة. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم طبق هذا المعنى تطبيق فعلي، فكان يحب صحابته، قال: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. خلة أعلى درجات المحبة. وفي قصة المخزومية التي سرقت ماذا قال الناس؟ قال: والله ما يشترئ عليه إلا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسامة كان من أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته لمعاذ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: والله إني أحبك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلن هذه المحبة، بل دعا الناس: من أحب أخا لله فليخبره أنه يحبه. ولما جاء رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم، فمر شخص من أمامهم، فقال هذا الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أحب هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل أخبرته؟ قال: لا. قال: اذهب فأخبره. فلحق به وأخبره أنه يحبه. هذه محبة عظيمة، وهي المحبة في الله عز وجل، تكون لله سبحانه وتعالى. النوع الرابع من أنواع المحبة، المحبة الفطرية التي تكون في قلب الإنسان. وهذه أيضا لها ثلاثة صور: محبة الأقارب والأهل، مثل محبة الزوجة، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. الله يقول: وجعل بينكم مودة ورحمة، أي محبة. محبة الأبناء، النبي صلى الله عليه وسلم ألم يقول: من فقد حبيبه، يعني ابنه، فاحتسب وصبر لم يرضى الله سبحانه وتعالى له جزاء إلا الجنة؟ وصفه بأنه ماذا؟ حبيبه. والله سبحانه وتعالى ذكر هذه الصور: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم، كل هذه جمعها محاب مباحة، ولكن شريطة ألا تتجاوز محبة الله سبحانه وتعالى. النوع الثاني في هذه المحبة الفطرية محبة الأموال والمتاع والنعم، وهذه صفة في الإنسان، وإنه لحب الخير لشديد. ما هو الخير؟ المال. صفة في الإنسان أنه يحب المال، ولذلك في تتمة الآية: وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها. هذه كلها يحبها الإنسان، موجودة في حياته. وفي قصة تبرع أبي طلحة بالمزرعة، قال: وكان عنده بيرحاء من أحب الأموال إليه. هذه طبيعة في الإنسان، فطرة في الإنسان، أنه يحب المال والنعم والمتع. وأيضا من المحبة الفطرية حب الأوطان، الوطن اللي ينشأ فيه الإنسان، يترعرع عليه، يحب محبة فطرية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حزن حزن شديد لما أخرج من مكة ووقف عليها وقال: إنك لأطيب البلاد إلي وأحبها إلي، ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت. هذه فطرة في الإنسان، أن يحب الإنسان موطنه، أن يحب الإنسان بلده. فهذه محاب فطرية ما فيها بأس، مباحة، بس بشرط ألا تغلب على محبة الله سبحانه وتعالى. ما يغلب عندك حب المال على حب الله، لا. تأمل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول: تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الدينار في تجارته، يسمع الله أكبر منصرف في تجارته، منهمك في ماله، قدم ماله ودنياه على أمر الله سبحانه وتعالى. فما يغلبها الإنسان. النوع الخامس المحبة المحرمة. المحبة المحرمة أيضا لها صور كثيرة، أعلاها وأخطرها المحبة الشركية، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، أن يحب شخص بمنزلة محبة الله سبحانه وتعالى، هذا الشرك من أخطر الأمور التي وجدت عند المشركين وغيرهم، عادلوا آلهتهم ومحبتها بمحبة الله سبحانه وتعالى. الصورة الثانية في المحبة المحرمة أن يحب الإنسان المعاصي، بعض الناس تجده مغرم بالمعصية، ما يستطيع أن يترك الغناء، يعشق الغناء مثلا على سبيل المثال، يحب محرم من المحرمات اعتاده، ولو ما استطعنا يفعله يمكن يبكي ويفعل ويفعل، على ماذا؟ على ذنب من الذنوب، محروم على معصية من المعاصي. النوع الثالث وهو الخطير وهو بيت القصيد، محبة الصور الأشكال الجميلة سواء من المردان أو النساء، محبة النساء من غير عقد شرعي، الأصل في الأبضاع التحريم، الأصل في النساء التحريم، إلا إذا كان هناك عقد. وهنا أذكر قصة وهي مناسبة لما سيأتي ذكره، ذكرها أهل السير وأهل التاريخ في الحضارة الرومانية، أنها لما اعتنقت الديانة النصرانية في بداية القرن الثالث الميلادي، كان عندهم إمبراطور الحاكم عليهم اسمه كلوديوس الثاني، هذا أصدر قرار في زمانهم أن الجند والجيش لا يتزوجون حتى لا ينشغلوا عن القتال. طبعا هذا أزعج بعض قساوسة النصارى، وكان من ضمنهم وعلى بالدرجة الأولى قديس يسمى القديس فالنتاين، هذا القسيس النصراني ما أعجب قرار الإمبراطور كلوديوس، فأخذ يعقد للجند عقود الزواج بالخفاء سرا، حتى اكتشف هذا الإمبراطور سره وأمر به أن يسجن ثم يعدم. ودخل السجن، فلما دخل السجن وقع في محبة ابنة السجان المشرف على السجن، وكان هذا طبعا سرا، لأن عندهم النصارى لا يحق للراهب أو القسيس أن يتزوج أو أن ينشغل بالمحبة أو الأمور العاطفية، فهو فعل هذا الأمر في الخفاء وكونوا علاقة، إلى أن صدر عليه حكم الإعدام، كان في 14 من فبراير سنة 270 من الميلاد. فاتخذ النصارى هذا اليوم وسموه يوم فالنتاين أو يوم الحب أو يوم عيد الحب، وتوارث النصارى هذه العادة وهذه المناسبة وجرت في حياتهم. ثم لما حصل الاختلاط بين المسلمين وبين النصارى، استقطب بعض ضعاف النفوس هذه العادة السيئة وهي الاحتفال بيوم الحب أو بعيد الحب أو ما يسمونه بعيد فالنتاين، وأخذ يطبقه وينشره بين المسلمين، وطبعا بشتى صوره الموجودة اليوم للأسف بين شبابنا وبناتنا في الجامعات أو في المدارس أو في غيرها، له صور كثيرة، منها إرسال الرسائل التهنئة وهي محرمة، أو إرسال صورة إله الحب، وهذه منتشرة أحيانا نجدها عند الأطفال، إله الحب عند الرومان اسمه كيوبيد معروف، طفل صغير له جناحين عند قوس، وهذا ينشر البعض، وهذا للأسف خلل متعلق بالعقيدة، وأيضا شراء الهدايا من الزهور أو الدببة أو إجراء الاحتفالات والسهرات بهذه المناسبة أو لبس اللباس الأحمر، كل ذلك من طقوس النصارى التي انتقلت إلى المسلمين. ولا يشك أيها الأحبة عاقل وغيور على دينه في حرمة هذا الأمر، أولا وأخيرا لأن التشبه بالكفار عادة من عادات النصارى مأخوذة من قساوسة النصارى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم حشر معهم، من تشبه بقوم كان منهم. كيف يرضى أن يكون الإنسان من النصارى؟ كيف ترضى لنفسك أو لأبنائك أو لبناتك أن يكونوا على طقوس النصارى؟ ثم هو إحداث في دين الله عز وجل، جاء الإسلام وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وكان للناس عيدان في الجاهلية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أبدلكم الله خيرا منهما الأضحى والفطر. فعرف أهل الإسلام الأضحى والفطر، فأخذت أعياد أمم الكفر تدخل على المسلمين، ودخلت هذه الإحداثات الخطيرة. ثم من الأمور المهمة أن من مقاصد الشريعة نشر العفاف. انظروا الشريعة كيف حرصت على العفاف، منعت الاختلاط، منعت من خروج المرأة متبرجة متعطرة، سنت أمور كثيرة جدا للحفاظ على جانب العفاف في هذه الأمة. فتأتي هذه المناسبات المنكرة لتفسد أصل العفاف في الشباب وفي البنات، لتشيع الفاحشة بين الأبناء وبين البنات. كم لها من خطورة، كم لها من آثار سيئة. اليوم يتملق بعض دعاة الحرية يقول: لا تمنعون أبنائنا وبناتنا. من ماذا نمنعهم؟ من طقوس نصرانية؟ من محدثات في دين الله عز وجل؟ من خلل؟ هل نرضى لأبنائنا بالميوعة؟ هل نرضى لبناتنا بذهاب العفاف، بذهاب الستر، بذهاب الحياء؟ كلا والله، جاء الإسلام وعزز جوانب العفاف والحياء في هذه الأمة. أفنهدمها بعادات نصرانية انتشرت؟ فينبغي أن نقف معا اتجاه هذه الثقافات المغلوطة وهذه الأفكار المنكوسة التي ما جاءت إلا من الغرب. والعلاج الأعظم والأكبر، وأختم به هذا اللقاء، هو أن يملأ الإنسان قلبه وقلب أبنائه وأهله بحب الله ورسوله، هذا العلاج. فالقلب كما يقول ابن القيم رحمه الله: إذا امتلأ بحب الله ورسوله لم يكن لسواه مكان. القلب إذا امتلأ بحب الله ورسوله ما يكون في مكان للمعاصي، للعشق، للمحرمات، لهذه الآفات التي انتشرت. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ المسلمين والمسلمات من الفتن، وأن يجنبهم المحن، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الفائزين بالجنة، وأن يقينا وإياكم الفتنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.